الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المجلس الثالث في قراءتنا ودراستنا لهذا الكتاب المبارك المفيد، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يسددنا في هذا المجلس على إتمامه بإذن الله تبارك وتعالى. تقدم معنا تقريبا انهينا الى المساله 51، واليوم تكون بدايتنا من المساله 52. قال رحمه الله: المساله 52 القدح في حكمه الله تعالى. هذه المساله متعلقه بالمسائل الاخيره التي اخر ما تكلمنا عليه، وهو يعني من أواخر المسائل التي قرأناها في المجلس السابق ما يتعلق بالإيمان بقضاء الله وقدره. فتعرفنا أن الإيمان بقضاء الله وقدره هو الإيمان بما قدره الله عز وجل وما حسب ما سبق به علمه سبحانه وتعالى، وشاءه وقضاه وخلقه وكتبه سبحانه وتعالى. وذكرنا المراتب الأربع للإيمان بالقدر، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. هذه المسألة متعلقة بالإيمان بالقضاء والقدر، وهو أن الله عز وجل من أسمائه الحكيم، وهو متصف بالحكمة سبحانه وتعالى، وأفعاله كلها موافقة للحكمة، وأوامر الله عز وجل الكونية والشرعية كلها مبنية على الحكمة. فخلقه للمخلوقات من السماوات والأرض وغيرها من المخلوقات كلها موافقة للحكمة، وأيضا أوامره الشرعية من الأمر بالصلاة والصيام والزكاة والحج وغيره، هذه موافقة للحكمة وفيها حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. إذا ظهرت لنا الحكمة نحمد الله عز وجل، وإذا لم تظهر لنا الحكمة فإننا نسلم ونعتقد أن كل ما خلقه الله عز وجل وفعله وقضاه وأمر به فهو موافق لحكمته سبحانه وتعالى، لأنه هو العزيز الحكيم وهو العليم الحكيم. المشركون على خلاف هذه العقيدة، فإنهم قدحوا في حكمة الله عز وجل، والله عز وجل أخبر عنهم في قوله: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وقال سبحانه: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. والآيات في هذا كثيرة. الشاهد أن هؤلاء الجاهليين لم يسلموا بحكمة الله عز وجل، بل إنهم لم يعظموا الله عز وجل، وهذا هو سبب شركهم، أنهم لم يؤمنوا بقدر الله ولم يعظموا الله عز وجل. فما قدر الله حق قدره، لأن من كان كما يقال من كان بالله يعرف كان منه أخوف. وستأتينا بعض المسائل المشابهة لهذه المسألة إن شاء الله تعالى. المسألة 53: إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل، كقوله تعالى: ومكروا ومكر الله. هؤلاء الجاهلين وهؤلاء الكفار ينكرون ويخادعون ويستهزئون، والله عز وجل أخبر عنهم: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، يخادعون الله وهو خادعهم، ويستخدمون الحيل. وأشهر من استخدموا الحيل اليهود، تحايلوا على الربا وتحايلوا على أمر الله لما نهاهم أن يصطادوا في يوم السبت، تحايلوا عليه إلى غير ذلك. فهذه الحيل على أمر الله عز وجل هذه من أفعال الكفار ومن أفعال الجاهليين. فالواجب على المسلم أن لا يتحايل على أمر الله، بل إذا أمره الله عز وجل بأمر امتثله، وإذا نهاه عن شيء كف عنه واجتنبه. نعم. المسألة 54: الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه. نعم، كما في الآية المتقدمة. فالإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه، يعني أنهم يقرون بالحق كما ذكر الله عز وجل في الآية لما قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخرة. فهذه الآية تدل على أنهم مقرون بالحق ويظهرون الحق في وقت ويريدون أن يكفروا به في وقت آخر، أي أنهم يتلاعبون في دين الله سبحانه وتعالى، وهذا من الباطل. كون الإنسان تارة يمتثل الحق وتارة يعرض عن الحق ويكفر به، فهذا خلاف الإيمان وخلاف التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، بل حال المؤمن أنه يرضى ويسلم، وحتى لو وقعت منه معصية وخالف أمر الله فإنه يبادر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد قال عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. المسألة الخامسة والخمسون التعصب للمذهب كقوله فيها ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينه. التعصب من طريقة الجاهليين ومن سبيلهم ومن منهجهم أنهم يتعصبون لرأيهم ولو كان باطلا، وهذا التعصب لا شك أنه مذموم، وقد جاء ذمه في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وفي أقوال سلفنا الصالح والأئمة رحمهم الله تعالى، فإنهم كانوا ينهون عن التعصب للرأي، بل الواجب على العبد كما قال جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فالله عز وجل قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هنا يشاقق، لا بد أن ننتبه لهذه الآية، هذه الآية أصل في اتباع السنة. ومن يشاقق الرسول يعني يخالف الرسول، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من المؤمنون في عصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ ما رأي الصحابة؟ وهذا الذي دائما يقول أهل العلم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. هذه الآية صريحة في الأمر بالتمسك بمذهب سلف الأمة الذين هم الصحابة رضي الله عنهم. فالإنسان إذا جاءه شيء مخالف لأمر الله وأمر رسوله وأمر الصحابة رضي الله عنهم يجب عليه أن يتبع كتاب الله وكتاب رسوله وسنة رسوله وسلف هذه الأمة الصالح. والأئمة الأربعة الذين الآن يعني في العصور المتأخرة نجد من يتعصب لأحد المذاهب الأربعة، فإن الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كانوا من أكثر الناس نهيا عن التعصب، بل كلهم أثر عنهم أنهم قالوا كلهم أمروا بالاتباع، وكلهم يعني أثر عنهم أنهم قالوا أن كل قول لهم معارض لسنة النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أمروا باتباع السنة ونهوا عن اتباع الرأي. وبذلك يقول أحد العلماء يعني جمع آثار الأئمة الأربعة في نظم له، فقال رحمه الله قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول، والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار، وأحمد قال له لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اضربوا، فاسمع مقالات الهداة الأربعة وأعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتبون بالنبي. هذه الآثار كلها وردت على الأئمة الأربعة في ذمهم للتعصب ولأمرهم بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة السادسة والخمسون تسمية اتباع الإسلام شركا، وهذا من يعني صد الناس عن الحق، صد الناس عن الحق، يسمون الحق ب يعني عكس ما هو عليه ويقلبون الحقائق، يسمون العلم جهل ويسمون الحق باطل ويسمون التوحيد شرك إلى غير ذلك. تسميتهم اتباع الإسلام شركا، هذا عكس للحقائق وقلب للحقائق، وهذا من الجهل الشنيع. والله عز وجل نفى عن رسله عليه الصلاة والسلام هذه الأباطيل، فقال جل وعلا: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. فهذا من طريقة الجاهلين، أنهم يقلبون الحقائق تشويها للحق. المسألة 57 تحريف الكلم عن مواضعه ولي الألسنة بالكتاب، أي أن هؤلاء الجاهلين أيضا يغيرون الحقائق ويحرفون النصوص ويغيرون معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه طبيعة كل مشرك، سواء يهودي أو نصراني أو مجوسي أو وثني، لابد أن يحرف الكلم عن مواضعه ليحصل لهم المقصود من ورائه، لأن الله عز وجل أنزل الكتاب الحق والفصل في كتبه التي ذكرها الله سبحانه: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وصحف إبراهيم وموسى، وما لم يذكره لنا وآمن أهل الحق كما هو معلوم به تلك الكتب. المقصود أن هذه من طريقة الجاهلين، أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه ويغيرون معاني النصوص. وأشهر من وقعوا في التحريف هم اليهود، الذين أخبر الله عز وجل عنهم في آيات كثيرة من سورة البقرة. المسألة 59: تلقيب أهل الهدى بالصبات والحشوية. الصبات يعني الصابئة، والحشوية هذه مسبة، يعني وهل الباطل من قديم إلى اليوم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث كانوا يسمونه الصادق الأمين قبل ذلك، لكن لما بعث أخذوا يسمونه بالألقاب الشنيعة أو المنكر. بعضهم كان يسمي النبي عليه الصلاة والسلام ابن أبي كبشة، وهذا جد له غير معروف، لا يسمونه بأجداده المعروفين، إنما هكذا تنكيرا له وتشويها يعني لدعوته، وسموه الساحر والمجنون إلى غير ذلك. وأيضا ابن ذات الزمن إلى اليوم، وأهل الباطل يعني يطلقون الألقاب التنفيرية التي ينفرون بها عن الحق وأهله. نعم، وهذا من سبيل الجاهليين. الواجب على المسلم ألا يرتكب هذه الألقاب، وألا يصف الناس إلا بما هو مطابق للواقع. المسألة 60: افتراء الكذب على الله والتكذيب بالحق. هذا من أظهر يعني طريقة الجاهلين، أنهم مكذبون ومفترون على الله عز وجل. من أمثلة ذلك قال الله عز وجل عن اليهود والنصارى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، أي يقولون كما قال من قبلهم من الكفار. ومن جملة افترائهم على الله عز وجل الكذب وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما قصه الله عنه بقوله: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. والمشركون افتروا على الله عز وجل فقالوا: الملائكة بنات الله. وهذا من الباطل الذي افتروه على الله عز وجل، وهذا كله بسبب عدم تعظيمهم لله سبحانه وتعالى. المسألة 62: كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قال تعالى: أتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. هذه قالها قوم فرعون لفرعون لما غلبهم بالحجة وأتى بالبراهين وبالآيات وبالمعجزات وأبطل حججهم، فزعوا إلى الملوك، وقد يفزعون إلى يعني القوة وإلى الضرر بأهل الحق. هكذا يعني هذه لماذا؟ لأن ليس لهم حجة يقاومون بها الحق، وليس عندهم دليل وبرهان يقاومون به الحق، فلذلك يفزعون إلى القوة وإلى الكيد بأهل الحق وبالمرسلين وأتباع المرسلين. والواجب على المؤمن إذا تبين له الحق أن يسلم وينقاد ولا يفعل كما يفعل هؤلاء الجاهليين. المسألة الثالثة والستون رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية. قال الله عز وجل عنهم قال ليفسدوا في الأرض فرميهم رميهم إياهم بالفساد كما سبق في الآية المتقدمة، وذلك لأنهم لما عجزوا عن مقاطعة الحجة بالحجة عمدوا إلى القوة وعمدوا إلى فرعون. والله عز وجل قد وعد أنبياءهم وأتباعهم بالنصر والتمكين في الأرض والعاقبة للمتقين. والله عز وجل وعدهم أيضا بالثواب الجزيل في الآخرة، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأهل الحق ولو أولوا من أهل الباطل في هذه الحياة الدنيا، إلا أن الله عز وجل وعدهم بالنصر ووعدهم بالتمكين، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. الرابعة والستون والخامسة والستون والسادسة والستون، هذه المسائل الثلاثة يعني موضوعها واحد، وهو رميهم أهل الحق رميهم إياهم بانتقاص الملك، بانتقاص الملك ودينه وآلهته، وذلك لاستثارة الملك حتى يتسلط عليهم كما في قوله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله عز وجل ويذرك وآلهتك. وهذا قالوه في فرعون الذي الله عز وجل أنزل به بعثه هو ومن على شاكلته، فأذاقه العذاب الدنيا والبرزخ مع من ادخره الله عز وجل له من العذاب الأكبر يوم القيامة، الذي قال الله عز وجل فيه ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الشاهد من هذه المسائل الثلاث أن هؤلاء أهل الباطل في مقابلتهم لأهل الحق ولدعوة المرسلين، هؤلاء الجاهليين لما عجزوا عن مقاومة الحق وعرفوا أنه حق وأن عليه براهين وأدلة، أخذوا يوشون إلى الملك وإلى الرئيس وإلى السلطان بأن هذا سيغير ملكك وهو ينتقص آلهتك وهو سيبدل دينك إلى غير ذلك، وهذه كلها يعني افتراءات ومعارضة للحق. المسألة السابعة والستون رميهم إياهم انتقاص الملك، وهذه تقدمت معنا يعني معناها تقدم. المسألة الثامنة والستون دعواهم العمل بما عندهم من الحق كقولهم نؤمنوا بما أنزل علينا، مع أنهم تركوه يعني مع تركهم إياهم، وهم يعني هؤلاء الجاهليين لما جاءهم الأنبياء كما قال جل وعلا وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، وهم لم ينزل عليهم شيء أو لم يعملوا به. اليهود والنصارى لما جاءهم نبينا عليه الصلاة والسلام قالوا نؤمن بما أنزل علينا، وهم لم يؤمنوا بما أنزل عليهم. في التوراة والإنجيل البشارة بالنبي عليه الصلاة والسلام بمحمد والتصريح باسمه صراحة والأمر باتباعه إذا نزل، وهم لم يعملوا بهذا الأمر. فالواجب عليهم إن كانوا صادقين في دعواهم أنهم سيؤمنون بما أنزل عليهم أن يؤمنوا بنبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا نعرف بهذا نعرف نجيب على شبهة يريدها كثير من النصارى يذكرون إذا دعاهم أحد إلى الإسلام قالوا نحن لا نكفر بنبيكم لكن نحن عندنا نبي وأنتم عندكم نبي. نعم أنتم جاءكم نبي وكتاب ونحن جاءنا نبي وكتاب. نقول كلامكم هذا باطل، إن كنتم تؤمنون بنبيكم وبكتابكم فآمنوا بنبينا وبكتابنا، لأن الله عز وجل بعث نبينا وفي كتبكم البشارة في نبينا عليه الصلاة والسلام. المسألة التاسعة والستون الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء. هذا الأمر طبعا لا يخفى عليكم، الزيادة في العبادة. ومن أمثلة يعني هؤلاء مثل الشيخ رحمه الله بالرافضة الدجالين كما كفعلهم يوم عاشوراء، فهم يفعلون أفعالا محرمة منكرة كما لا تخفى عليكم، وهذه كلها عبادات بدعية ليوهموا الناس أنهم على الحق وأن عندهم عبادة، وإلى غير ذلك من الاجتماع وإظهار الحزن وانتظار المهدي والتلبيس على الناس ولطمهم أنفسهم، وهذا كله لم يأتي به كتاب ولم يأتي به رسول ولم يأتي به دين. هذه الشعائر وهذه الطقوس التي يفعلها هؤلاء القوم أو غيرهم، حتى اليهود والنصارى عندهم يعني عبادات وعندهم أشياء يوهمون الناس أنهم عندهم دين وعندهم شعائر وعندهم دور عبادة إلى غير ذلك، وكل هذا باطل وليس على شيء، إنما العبادة والطاعة هي التي أمر الله عز وجل بها، أما التي يفتدها الناس ويبتدعها الناس فلا قيمة لها. المسألة السبعون نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفة. هؤلاء الجاهليين كفار قريش كانوا يحجون، لكن يقولون نحن لا نذهب إلى عرفة. لماذا لا يذهبون إلى عرفة؟ عرفة إذا كان منكم من حج وذهب الحج ووقف في عرفة، عرفة في الحل ليست في الحرم، هي خارج حدود مكة، مزدلفة يعني على حدود عرفة، الذي يتجاوز مزدلفة يعني على حدود الحرم، مزدلفة داخل الحرم وفيها وادي محسن هذا خارج الحرم، يعني لا وادي عوانة خارج الحرم. الشاهد كفار قريش كانوا يقولون نحن أهل الحرم، نحن الحمص، يعني نحن أهل الحرم وخدمة الحرم فلا نخرج إلى عرفة، فتركوا الوقوف بعرفة في الحج، فنبينا عليه الصلاة والسلام خالفهم، فلما حج حجة الوداع تقدم حتى ذهب إلى عرفة وهم ينظرون، يعني والعرب الذين كانوا حديثي عهد الإسلام نظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورأوه تقدم وقال ها هنا وقفت، وعرف كلها موقف وأمر الناس وخالف المشركين بهذا الفعل. المسألة الحالية والسبعون تركهم الواجب ورعا، وهذا في الحقيقة أنه ليس ورعا، يعني على سبيل المثال تقدم معنا من جملة ورع هؤلاء المشركين أنهم قالوا كيف نطوف بالبيت عراة، كيف نطوف بالبيت بملابس في قد أذنبنا بها، فتركوا تلك الملابس ورعا وطافوا عراة، وهذا لا شك أنه ليس ورع، بل هذا إعراض عن دين الله عز وجل، وهذا دليل على تلاعب الشيطان بعقولهم وعلى ضلالهم وفساد ما هم فيه، فليس هذا بورع. المسألة الثانية والسبعون تعبدهم بترك الطيبات من الرزق، والمسألة الثالثة والسبعون تعبدهم بترك زينة الله. هذا كله يعني من تلاعب الشياطين بالناس، يوهمهم بالزهد والورع بترك الطيبات وترك الرزق، وهذا كله خلاف الزهد وخلاف الورع، بل الورع والزهد هو ما كان موافقا لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، وقال جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا ترك الطيبات وترك الزينة والورع المذموم هذا قول على الله بغير علم، هذا ليس من دين الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه نفر فرأوا عبادته فتقالوها، رأوا أن فيما ظهر لهم أن عبادته صلى الله عليه وسلم قليلة، فقال أحدهم إني سأصوم ولا أفطر، وقال أحدهم سأقوم الليل ولا أرقد، وقال الثالث لن أتزوج، فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب وخرج إلى الناس وخطب بهم وأثنى على الله عز وجل. رجال يقولون كذا وكذا، فإني أتقاكم لله وأخشاه، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه هي سنة عليه الصلاة والسلام. فتحريم الطيبات وترك الزينة ما لم تكن محرمة فإنه من فضل الله على عباده، فلا يذم الإنسان. قد يكون الإنسان ورع وزاهد وهو عنده أموال ويلبس أطيب الثياب ويأكل من الطيبات، والنبي عليه الصلاة والسلام لو تقرؤون في زاد المعابد ابن القيم تكلم عن الذي الأكل الذي أكله النبي عليه الصلاة والسلام، أكل كل شيء، أكل يعني من كل ما يأكل منه الناس، لكن كما قال الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا. فهذا هو الزهد والورع الحقيقي، هو أن الإنسان لا يأكل ما حرم الله ولا يلبس ما حرم الله عز وجل. المسألة الرابعة والسبعون دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم، وهذا من ظاهر في طريقة الكفار، لما أضلوا الناس وأتبعهم أتباع كثير ويوم القيامة يتبرؤون منهم ويقولون ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فهؤلاء من أهل الكفر الجاهليين قد تواصوا بالكفر والضلال وأضلوا الناس، وكل من أضلوه فهو يعني ذنبه في يلحق هؤلاء الأشخاص الذين أضلوا الناس. المسألة السابعة والسبعون الخامسة والسبعون دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم، يعني أنهم يعلمون أن هذا كفر وأن هذا خلاف ما أنزل الله ويأمرونهم بهذا الكفر والعياذ بالله، كما قال جل وعلا عن أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، أي ليحصل عند الناس شك في دينهم وابتعاد عن الإيمان بما جاء به المرسلون. وهذه من يعني المفاسد التي يرتكبها هؤلاء القوم، وهذا الفعل خطير منهم ليصدوا الناس عن الحق ويشيعوا الباطل. المسألة السادسة والسبعون المكر الكبار كفعل قوم نوح. وصف الله عز وجل قوم نوح الذين بدأوا بالشرك، كما علمنا في أن الأصل في البشرية ماذا؟ التوحيد، وأن أول شرك حصل هو في قوم نوح وكان سببه الغلو بالصالحين. الله عز وجل أخبر عنهم ومكروا مكرا كبارا. ما معنى مكرا كبارا؟ أي مكرا عظيما بتزيين القبيح للناس وتقبيح الحسن. نعم، وهم قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، فأضلوا الناس وأوقع الناس في الشرك، فمن ذلك الزمن إلى اليوم والناس والعياذ بالله في يعني شاع فيهم هذا الشرك الخطير. المسألة السابعة والسبعون أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل، كما في قوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. وهذه من أعظم الفتنة أن يكون عالم فاجر وعابد جاهل، فهذا أعظم ما يضل الناس. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يقبل هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق جاهلا وفي لفظ لم يبق لم يبق عالما وفي لفظ لم يبق عالما لم يبق عالم، بهاتين العبارتين ورد الحديث. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فيحصل ضلال عظيم. فالاقتداء بالعلماء الناس إذا أصبح عندهم عالم فاجر والعياذ بالله يعني يعلم الحق لكن يضل الناس ويفتي للناس بخلاف الحق، أو عابد جاهل يظهر لهم زهده وعبادته لكنه على جهل، فهذا أعظم ما يضل الناس. فالناس الواجب عليهم أن يقتدوا بالعلماء أهل البصيرة وأهل العمل الذين يحققون الخشية، كما في قوله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. المسألة الثامنة والسبعون دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس. دعواهم أنهم أولياء، كل اليهود والنصارى والمشركون والكفار دائما يفضلون أنفسهم على الناس وأنهم أولياء الناس. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. فهذه الدعاوى لا تغني من الحق شيئا، فالعبرة بما كان مطابقا للواقع. المسألة 79 دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه، فطالبهم الله بقوله قل إن كنتم تحبون الله. هذه الآية يسمونها آية المحنة وآية الاختبار. ادعى ناس محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة الله فامتحنهم الله باتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا النبي يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالدعوة هذه الدعاوي والأقوال لا تغني من الحق شيئا إذا لم يعمل بها الإنسان. العبرة بالاتباع. فالذي يزعم أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويحب الله عز وجل ويحب يمتثل ويتبع نبينا عليه الصلاة والسلام. المسألة 80 تمنيهم الأماني الكاذبة كقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وهذا كله يعني من صنيع اليهود الباطل، يدعون أنه يوم القيامة لا يدخل النار وأن الجنة لهم وأنهم شعب الله المختار وأنهم وأنهم، لكن هذا كله من الباطل الذي يعني يزينه لهم الشيطان. وإلا الله عز وجل قد وعد المؤمنين بالثواب الجزيل، أما الكفار فتوعدهم ربنا جل وعلا بعذاب الأليم. المسألة 81 اتخاذ قبور أنبياء المصالحين مساجد. وهذه مسألة عظيمة جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام دعوته حذر من هذه القضية وهذه الوسيلة العظيمة وهي من أعظم وسائل الشرك، حذر منها عليه الصلاة والسلام حتى وهو في فراش الموت. قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. فاليهود والنصارى بنوا على قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ونحن اليوم منهيون أيضا عن هذا الفعل ولتحذير النبي عليه الصلاة والسلام منه. فإنه لا يجوز أن يدفن شخص في مسجد لأن هذا اعتداء على المسجد، ولا يجوز أن يبنى مسجد على قبره، ولا بل لا تجوز الصلاة في المقبرة، صلاة الفرائض وكل الصلوات لا تجوز مقبرة إلا صلاة الجنازة هي التي تجوز بالمقبرة. من صلى أي صلاة غير الجنازة في المقبرة فصلاته باطلة، ومن صلى وأمامه قبر فصلاته باطلة. كل هذا لأن هذا ذريعة عظيمة للشرك. المسألة 52 اتخاذ آثار أنبياء المساجد كما ذكر عن عمر، كما ذكر عن عمر، فإن عمر رضي الله عنه لما انصرف ذكروا هذا الذي أشار إليه الشيخ، هو ما جاء من معروف بن سويد أنه كان مع عمر في الحج في خلافته، فقال كنا مع عمر رضي الله عنه فلما انصرفنا إلى المدينة وانصرفت معه صلى بنا صلاة الغداء قرأ فيها سورة الفيل وسورة قريش، ثم رأى ناسا من أصحابه يذهبون إلى مكان ما، فقال عمر رضي الله عنه أين يذهب هؤلاء؟ قال يأتون مسجدا ها هنا صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في طريقهم خارجين من مكة إلى المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام مر في هذا المكان الطريق يعني كثير، النبي عليه الصلاة والسلام حج واعتمر 4 مرات فمر في هذا الطريق، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا يعني أدركته الصلاة صلى في أي موضع. فهؤلاء الناس عرفوا بقعة من الأرض صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق، فأخذوا يقصدون هذه البقعة يصلون بها، فعمر رضي الله عنه نهاهم قال يأتون مسجدا لما قال قيل له إنهم يأتون مسجدا ها هنا صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم إنما ها كان قبلكم بهذا يتبعون آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعة من أدركته الصلاة بشيء من هذه المساجد التي صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فليصلي فيها وإلا فلا يتعمدها. وهذا الحديث يعني الأثر أخرجه يعني جمع من أهل العلم منهم ابن وضاح في البدع وعبد الرزاق في المصنف وذكره ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. الشاهد أن تتبع هذه الآثار أنه من وسائل الشرك التي يعني مع مر العصور ومع مر الأجيال يعني تتطور الأمور ويقع الناس في الشرك الأكبر والعياذ بالله. المسألة الثانية والثمانون اتخاذ السوج على القبور، وهذا من تعظيم القبور، يجعلون للقبور السوج وبناء وستور، حتى بعضهم يعني يضع عليها ستار كما يوضع كستار الكعبة وككسوة الكعبة، وهذا كله من تعظيم هذه القبور الذي هو من أعظم أسباب الشرك والعياذ بالله. المسألة الرابعة والثمانون اتخاذها أعيادا، يعني يكون للقبر وللضريح وللمشهد إما عيد أسبوعي أو عيد سنوي أو شهري مواسم معينة يزار فيها ويطاف به ويعتاد الناس زيارة هذا الضريح وهذا المشهد. وكما هو معلوم فإن الأعياد نوعان، أعياد زمانية وأعياد مكانية. العيد الزماني ليس عند أهل الإسلام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، والأعياد المكانية مكة يعتادها الناس لزيارتها بالحج والعمرة، وأيضا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى. هذه المساجد الثلاثة هي الأعياد المكانية التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. أما غير هذه الأماكن وغير هذه الأزمنة فإنه لا يجوز أن تتخذ أعيادا. المسألة الخامسة والثمانون الذبح عند القبور، يذبح عند القبر. لماذا يذبح عند القبر؟ هل هو يعني يريد تلويث القبر بالدم؟ لا يريد الذي يذبح يعني هذه الذبيحة عند القبر إلا تعظيم صاحب القبر أو التقرب إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعن من ذبح لغير الله، والذبح عبادة عظيمة لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى، بل إن الله عز وجل قرن بين الذبح وبين الصلاة في موضعين من القرآن. الموضع الأول في سورة الأنعام قال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي، نسكي يعني ذبحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والموضع الثاني تعرفونه سهل معروف، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. هذا هو الموضع الثاني التي يعني قرنت فيه الصلاة مع النحر والذبح لله عز وجل. فكما أن الصلاة لا تجوز إلا لله فكذلك الذبح لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. نعم، هذا إذا كان الذبح على وجه القربة. لكن ننتبه، ربما يسألنا الآن سائل يقول زين الذبح للضيف، اعتدنا الضيف تذبح أو شخص يذبح ذبيحة ليأكلها، هل هذا من الذبح الذي يعني لغير الله؟ الجواب لا. الذبيحة إن كانت قربة فإنها لا يجوز أن يتقرب بها إلى الله عز وجل، فلا بد فيها من أمرين: التسمية أن يسمي الله لكي تكون حلالا، وأن ينوي بها التقرب إلى الله عز وجل. طيب، لكن إذا ذبحها للحم فقط ليس للقربة، وإذا تتذكرون ذاك الصحابي الذي ذبح الأضحية قبل صلاة العيد ذبح قبل صلاة العيد، معروف الأضحية تذبح متى؟ بعد صلاة العيد. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال شاتك شات لحم، يعني شاتك هذه للحم تؤكل ليست قربة، فالشات التي تذبح للحم هذه فقط اشترط فيها أن يسمي الله عز وجل، أن يسمي الله عز وجل. إذا ذبح للحم، أي إما ليأكل هو أو ليأكل غيره، ليأكل غيره. أما الذبائح التي تذبح للتقرب فإنه لا يجوز أن يتقرب بها إلا لله عز وجل. ومسائل الذبح كثيرة، والشيخ رحمه الله أفرد في الذبح باب في كتاب التوحيد. المسألة 86: التبرك بآثار المعظمين. التبرك معناه طلب البركة، طلب البركة، ولا يجوز الإنسان يطلب البركة إلا من ما شرعه الله عز وجل. فمن الأشياء المباركة ماء زمزم، هذا تبرك مشروع، لكن شخص يدخل الحرم ويتمسح بسواري الحرم وجدران الحرم كما ترون، هذا كله من التبرك الغير المشروع. وإنما الإنسان لا يطلب البركة إلا بما شرعه الله عز وجل وبينه في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأيضا موضوع التبرك يعني موضوع كبير، لكن لا يجوز للإنسان أن يتبرك إلا بما هو مشروع. فالتبرك معناه طلب البركة، فلا يطلب البركة إلا من الله أو بالأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده. المسألة 87 و88، هذه المسائل: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، هذه من أفعال الجاهلية. هذه المسائل الأربع: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء والنياحة، قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث الذي في صحيح مسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم، يعني الناس لا يتركونهم، تبقى في الناس مع أنها محرمة. قال: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. الفخر بالأحساب هذا من أفعال الجاهلية، من مقاييس الجاهلية أنهم يفتخرون بأحسابهم وبآبائهم وأجدادهم، لكن المقياس في الإسلام العمل والتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وأقرأ لكم كلام نفيس جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم في المجلد الأول صفحة 415، المجلد الأول صفحة 415، كلام جميل، يعني أنصحكم أن ترجعوا إلى هذا يعني الكلام، أقرأه عليكم. تكلم عن الطعن في الأنساب والتفاخر بالحساب. يقول رحمه الله: الفضل الحقيقي هو اتباع ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الإيمان والعلم باطنا وظاهرا، فكل من كان فيه أمكن، انتبهوا، كل من كان فيه أمكن يعني اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والإيمان بالله، كل من كان فيه أمكن كان أفضل. والفضل إنما هو بالأسماء المحمودة في الكتاب والسنة، مثل ماذا؟ يقول: مثل الإسلام والإيمان والبر والتقوى والعلم والعمل الصالح والإحسان ونحو ذلك، هذا الذي يفتخر به الناس. أما يفتخر بحسبه ونسبه هذا لا ينفع عند الله عز وجل. قال الشيخ: اتبعوا لكلام كأنه يحكي واقعنا اليوم. يقول رحمه الله: لا بمجرد كون الإنسان عربيا أو أعجميا أو أسود أو أبيض، ولا بكونه قرويا أو بدويا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهو ذكره في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. فنعلم أن هذا من أفعال الجاهلية. وأيضا الطعن في الأنساب والطعن في آباء الناس وأجدادهم، هذا كله من أفعال الجاهلية التي يعني ينبغي العبد ألا يشابههم بهذا. والاستسقاء بالنجوم، طلب يعني المطر، ونسبة المطر ونسبة هذا الغيث والخير ونسبة السقيا إلى هذه النجوم، والغفلة عن الله عز وجل. وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلى على إثر سماء من الليل، يعني على إثر المطر، كان في سفر هو الصحابة، فلما صلى الفجر وكانوا في الليل في مطر استقبل الصحابة وقال: يقول الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطلنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطلنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. فالإنسان ينسب المطر إلى الله عز وجل. النياحة هذا أيضا شر عظيم، وهو رفع الصوت على الميت جزعا وتسخطا، فهذا من أفعال الجاهلية، شق الجيوب ورطم الخدود، كل هذا من أفعال الجاهلية. فإن العبد لا يعني لا مانع أن يبكي ويحزن، فهذا لا يملك الإنسان، لكن يصبر ويرضى ويحتسب، لا يفعل كما يفعل الجاهلية. المثل 91 أن أجل فضائلهم البغي، فذكر الله فيه ما ذكر. كان الجاهليون يفتخرون بالظلم والبغي والعدوان، يفتخرون بالبغي والظلم والعدوان، فالله عز وجل أنكر عليه، بل إن هذا البغي وهذا الظلم وهذا العدوان يفتخر الإنسان إذا اعتدى على غيره وأخذ مال غيره، وهذا كله من الجاهلية. المثل 92 أن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق، فنهى عنه أيضا الفخر، الإنسان لا يفتخر بنفسه ولا بأبيه وجده، بل الإنسان يفرح بفضل الله وبالإيمان وبالإسلام، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعه. المسألة 93 أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم، فذكر الله فيه ما ذكر، لأنهم كانوا ينصرون بعضهم لبعض ويتعصب بعضهم لبعض وينصر وينتصر يعني قبيلته أو طائفته ولو كانت على الباطل، وهذا كله من أفعال الجاهلية التي خالفهم النبي عليه الصلاة والسلام وأتى بهذا الدين العدل الذي يعدل بين الناس. 94 أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره، فأنزل الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. هؤلاء الجاهلين يعني شخص يأتي يعتدي ثم يذهب، إذا لم يجدوه يقتصون من ابنه أو من أخيه، ما ذنب هذا الابن أو هذا الأخ؟ هو عز وجل قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، إنما يعاقب الشخص المعتدي نفسه. المسألة 95 تعيير الرجل بما في غيره، فقال عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلي. فكما أن الإنسان لا يفتخر بأبيه وبأمه وبجده، أيضا لا يجوز على الناس أن يعيروا يعني الناس بآبائهم وبأمهاتهم وبأجدادهم، هذا كله من أفعال الجاهلية. وقد قال جل وعلا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا في الألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. 96 افتخار بولاية البيت، فذمه الله بقوله مستكبرين به سامرا تهجرون. هؤلاء الكفار المشركون افتخروا أنهم هم القائمين على بيت الله وعلى الكعبة وعلى المسجد، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ولو كان عندهم أعظم بيت إلا أنه العبرة بالإيمان، ولو كان الإنسان من أهل مكة ومن أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وآله لكنه على خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يذم. وقد أنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، ومن أبو لهب؟ عم النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لما كفر أصبح مذموما. 97 افتخار بكونهم ذرية الأنبياء، وهذا من فعله؟ اليهود، يقولون نحن بنو إسرائيل، وإسرائيل من؟ تعرفون من؟ يعقوب عليه السلام، وهذا لا ينفعه، كل بني آدم ذرية من؟ آدم، كلهم ذرية نبي، لكن العبرة بالعمل الصالح. 98 افتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين على الحظ، على أهل الحظ، يعني كان الجاهليين الذين كانوا يتاجرون رحلة الشتاء والصيف يفتخرون على المزارعين وأهل الحظ، يفضلون أنفسهم عليهم، وهذا كله من أفعال الجاهلين. 99 عظمة الدنيا في قلوبهم. الجاهليين الذين لم يؤمنوا بالله واليوم الآخر دائما الدنيا عظيمة في قلوبهم، لكن أهل الإيمان الذين يؤمنون بوعد الله وبأن هذه الحياة الدنيا زائلة لا يعظمون الدنيا كتعظيم الكفار. المسألة المئة التحكم على الله كما في الآية، يعني بسبب أن الدنيا عظمت في قلوبهم نظروا إلى الجاه والسلطان والمال فاعترضوا على حكم الله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم به. نعم، فلا يجوز أن يشابه العبد هؤلاء الكفار الجاهليين في هذه الأفعال. الحادية بعد المئة ازدراء الفقراء، يعني يعظمون أنفسهم فينتقصون الفقراء، والغنى والفقر والمال هذا كله بيد الله عز وجل. الذي يرزق بالمال يجب عليه أن يشكر الله عز وجل، وللفقير حق في ماله وهو الزكاة، ولا يجوز له أن يزدري الناس، فالفقير ربما كان أعظم عند الله عز وجل من هذا الغني. الثانية بعد المئة رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا، وهذا من الافتراء، وهذا من الافتراء على الرسل وأتباعهم، وهذا من الافتراء على الرسل وأتباعهم، فإنهم ليسوا بطلاب للدنيا أبدا، بل هم من أكثر الناس إخلاصا. الثالثة بعد المئة الكفر بالملائكة، كفروا بالملائكة، وهذا هم كفروا بالله عز وجل، فكفروا بالملائكة وكفروا بالرسل، وهذه المسألة الرابعة بعد المئة، وكفروا يعني بأوامر الله جل وعلا. وعباد الله المؤمنون يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله ويؤمنون بالقدر. الخامسة بعد المئة الكفر بالكتب. الواجب على العبد أن يؤمن بجميع كتب الله التي أنزلها، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، لكن يعمل بماذا؟ نعمل بالقرآن، فإن القرآن ناسخ لجميع الكتب، نؤمن بتلك الكتب أن الله أنزلها وأنها كتب الله، لكن العمل والتعبد والأحكام هي أحكام القرآن. نعم. المسألة السادسة بعد المئة الإعراض عما جاء عن الله، أعرضوا عن كتاب الله وأعرضوا عن رسل الله وصدوا عن سبيل الله، وهذا ظاهر في أفعال هؤلاء المشركين. السابعة بعد المئة الكفر باليوم الآخر. قال الله عز وجل عن هؤلاء المشركين: زعم الذين كفروا ماذا؟ أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثون. فواجب على العبد يؤمن باليوم الآخر وأن يخالف هؤلاء المشركين، والإنسان إذا آمن باليوم الآخر استعد لذلك اليوم، استعد لذلك اليوم العظيم. الثامنة بعد المئة التكذيب بلقاء الله، يعني كذبوا باليوم الآخر وبالجنة والنار وبالصراط وبالموازين وبعذاب القبر ونعيمه إلى غير ذلك وبيوم الحساب، كل هذا كذبوا به. التاسعة بعد المئة التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر، فأنكروا كل ما جاءت به الرسل من ذلك اليوم العظيم، وهذا بسبب ضلالهم وإعراضهم والعياذ بالله. العاشرة بعد المئة قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، قتلوا من الأمم من قتلت الأنبياء ومنهم من قتلوا أتباع الأنبياء، وتعلمون من سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام كيف كانت غزواته مع المشركين وعدوانهم وكيدهم، وكثير من الصحابة استشهدوا في غزواتهم، كل هذا يعني من أفعال الجاهليين الذين يعني قاتلوا رسل الله وقاتلوا أتباعه. الحادي عشر بعد المئة الإيمان بالجبت والطاغوت، آمنوا الجبت، يعني منهم من فسر الجبت بمعنى السحر، والطاغوت قيل أنه الشيطان، هذا ذكره ابن جرير في تفسيره، وابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عرف الطاغوت بقوله: هو اسم عام لكل ما تجاوز به العبد فيه حده من معبود أو متبوع أو مطاع. المقصود أنهم كفروا بالله وآمنوا بالطاغوت، وعلى العبد أن يكفر بالطاغوت، يعني يكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل، لأن مبنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله على ركنين: النفي والإثبات، النفي والإثبات. وقد قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت، هذا النفي، ويؤمن بالله، هذا الإثبات، فقد استمسك بالعروة الوثقى. الثانية عشرة بعد المئة تفضيل دين المشركين على دين المسلمين. وجل قد أنكر عليهم فقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار فكل هذا من ضلال هؤلاء المشركين. الثالثة عشرة بعد المئة لبس الحق بالباطل، فإنهم خلطوا الباطل بشيء من الحق، وهذا غاية ما يكون من التلبيس على الناس لكي يزينوا باطلهم، يدخلون فيه شيء من الحق لكي يعني يجملوا الباطل ويلبسوا صورة حسنة أمام الناس لكي يقبله الناس، وهذا من يعني كيد هؤلاء الكافرين. الرابع عشرة كتمان الحق مع العلم به، وهذا أشهر أصحاب هذا المنهج هم اليهود، يكتمون الحق ويحرفون الكتاب، فكتموا الحق وكتموا العلم، وقد توعدهم الله عز وجل سبحانه وتعالى، فإنه لا يجوز على الإنسان أن يكتم العلم. الخامس عشر بعد المئة قاعدة الضلال، وهي القول على الله بلا علم، من أعظم الذنوب جعلها الله عز وجل أعظم من الشرك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآية رتبت الذنوب ترتيبا تصاعديا، يعني من الأدنى إلى الأعلى، فجعل أعلى الذنوب القول على الله بغير علم والعياذ بالله، فلا يجوز على الإنسان أن يتقول على الله وعلى دين الله. السادسة عشرة بعد المئة تناقض الواضح لما كذبوا بالحق، كما قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. لماذا تناقضوا؟ دائما القاعدة أن كل صاحب باطل يتناقض، وقد قال جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. فأهل الباطل دائما متناقضون، لماذا؟ لأنهم لا يتبعون سبيلا واحدا وصراطا واحدا وكتابا واحدا ونبيا واحدا وإلها واحدا، إنما الباطل سبل كثيرة وطرق كثيرة فيتناقضون. السابع عشر بعد المئة إيمان ببعض المنزل دون بعض، يعني يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وهذا لا يجوز. الواجب على العبد أن يسلم لجميع كلام الله سبحانه وتعالى. الثامن عشر بعد المئة التفريق بين الرسل، يعني يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعضهم، وهذا من الباطل. التاسع عشر بعد المئة مخاصمتهم فيما ليس لهم به علم، يخاصمون فيما ليس لهم به علم، يا أهل الكتاب لما تحاجون فيما ليس لكم فيما في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وهذا من القول على الله بغير علم. العشرون بعد المئة دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفته، العبرة بالواقع، من كان يعني يتبع الصحابة ويتبع السلف فإن العبرة بالعمل وبالواقع، والعمل يصدق هذه الدعاوي. الحادية والعشرون بعد المئة صدهم عن سبيل الله من آمن به، يصدون الناس عن اتباع كلام الله وكلام رسله، وهذا قد تكرر معنا يعني في أكثر من مسألة. الثانية والعشرون مودتهم بعد المئة مودتهم الكفر والكافرين، كفروا بالله وصدوا عن سبيل الله، ثم بعد ذلك حبوا الكافرين وحبوا الكفر والعياذ بالله. يعني كفار قريش تعاونوا مع اليهود والنصارى، تعاونوا مع اليهود المدينة في غزوة الأحزاب كما تعلمون غزوة الخندق، وتعاونوا مع المنافقين، فدائما أهل الكفر يعني ملة واحدة كلهم يتعاونون مع بعض ضد أهل الحق. المسألة الثالثة والعشرون بعد المئة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعشرون بعد المئة العيافة والطرق والطيرة والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت وكراهة التزويج بين العيدين. هذه المسائل أجملها الشيخ رحمه الله. العيافة من أفعال الجاهلية، وهي من التشاؤم، يزجرون الطير، يطيرون الطيور ويتشاءمون من بعض الطيور، كما بعض الناس اليوم يتشاءم من بعض الطيور، فلا يوجد لا تفاؤل ولا تشاؤم بهذه الطيور في الإسلام. الطرق من أفعال الشعوذة، وهو الخط في الرمل وادعاء الغيب معها. الطيرة أيضا من التشاؤم، وهي أعم من العيافة، فكل شيء فيه تشاؤم من هذه المخلوقات فإنه من باب الطيرة التي نهى الله عز وجل عنها. الكهانة يعني عمل الكهان والسحرة وادعاء علم الغيب، وهذا من خصائص الله جل وعلا كما قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والتحاكم إلى الطاغوت، الواجب على العبد أن لا يتحاكم إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الواجب الرجوع إلى كتاب الله وكتاب رسوله، وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، هكذا يكون حال المؤمن. آخر مسألة قال: وكراهة التزويج بين العيدين، يعني أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون في الزواج بين عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذا موجود عند بعض الناس اليوم، يكرهون أن يعقد الإنسان مثلا في شهر شوال أو يتزوج في شهر شوال، وهذا كله من الأمور الجاهلية. لا يوجد شهر يكره فيه الزواج أبدا في دين الإسلام. ثم قال الشيخ: والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونحن نحمد الله عز وجل على هذا الخير وهذا الفضل، ونقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وهذا الكتاب مفيد جدا، ننصحكم بقراءته مرات ومرات، وبالرجوع إلى شروح العلماء المطبوعة والمسموعة. ومن أشهر شروح هذا الكتاب المطبوعة شرح الشيخ صالح الغزان حفظه الله، وشرح الشيخ زيد المدخلي حفظه الله تعالى، وغيرهم من يعني الشروح الموجودة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقكم جميعا، ويعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى